أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع وإياكم القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. وسنتعرض في حلقة اليوم لتفسير الآية 50 من السورة المباركة. تكشف الآية 50 من هذه السورة عن صفة أخرى من صفات المنافقين، وذلك لرفع مستوى الوعي عند المؤمنين وبهدف نصحهم. فالمنافقون وعلى الرغم من أنهم يعيشون في المجتمع الإسلامي وفي ظل الدولة الإسلامية، وعلى الرغم من نيلهم نصيبا من خيرات هذا المجتمع، فإنهم وبسبب معارضتهم لأهداف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغتمون عندما يصيب المسلمين خير، وفي المقابل تجدهم يفرحون وتنشرح صدورهم لكل شر يصل إلى المسلمين أو غم ينالهم. ليس هذا فحسب، بل إنهم وبسبب حقدهم عندما يرون أنهم في أمان من مخاطر تلك المصيبة التي نزلت بالمسلمين، يعلنون أو يتخيلون أنهم حموا أنفسهم من شر تلك المصيبة بذكائهم. والبداية مع تلاوة عطرة للآية 50 من سورة براءة بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان.
إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون.
في معرض تفسير الآية يشير الإمام الخامنئي إلى أن الهدف من مخاطبة النبي في هاتين الآيتين هو تقوية روحية المسلمين من جهة، في مواجهة تلك الروح الحاقدة التي يحملها المنافقون تجاه الإسلام والمسلمين، ومن جهة أخرى تهدف هاتان الآيتان إلى حماية المسلمين من مخاطر اختراق المنافقين ثغور المسلمين على المستوى الروحي والنفسي. ومن التعاليم التي توصي بها الآية الثانية التوكل على الله عز وجل، وتبين هذه الآية أن التوكل هو السمة التي يجب أن يتحلى بها كل مؤمن. عاش المنافقون في تلك الفترة التي تتحدث عنها هذه السورة في المجتمع الإسلامي، وتفيأوا ظلال لواء الإسلام والدولة الإسلامية، واستفادوا من كل خير أصابه المسلمون. ولكنهم على الرغم من ذلك كله كانوا يعيشون حالة الانفصال النفسي عن المجتمع الذي يعيشون فيه، ويشعرون أنهم ليسوا جزءا منه، ولم يكن في قلوبهم أي عاطفة تجاه ذلك المجتمع، ولم يكن عندهم أي إحساس بالتضامن مع سائر أفراده، ولا أي إحساس بالشراكة في منافعه ونجاحاته. وبناء على هذا الوصف المستفاد من الآية يمكن القول إن هذه الصفة من علامات النفاق في أي زمان ومكان، فالمنافق أن وجد لا يرى نفسه واحدا من أفراد المجتمع الإسلامي الذي يعيش فيه، وليس فقط لا يسعده ما يحققه هذا المجتمع من نجاحات، بل يشعر بالحزن والأسى عندما يرى أي نجاح، وفي المقابل يشعر بالفرح ويستولي عليه الحبور والسرور عندما تنزل بالمسلمين نازلة سوء، شرط أن لا يكون له فيها نصيب. وعلى الرغم من الفوارق الكبيرة بين عهد النبي وغيره من الأزمنة والعهود، ففي عهده كان المسلمون مجتمعا واحدا، وكانت لهم دولة واحدة تلم شملهم وتجمع فرقتهم، وكان المسلمون يتشاركون الأفراح والأتراح. وقد ورد في عدد من الأحاديث أن المسلمين كالجسد الواحد، فإذا كانوا كذلك كانوا جسدا حيا، فإذا ألم مشكل أو مصاب بجماعة مسلمة في المغرب ولم يشعر بها أهل المشرق، فإن هذا دليل على الانفصال وعدم الترابط العضوي بين أنحاء المجتمع الإسلامي، وهذا مؤشر على عدم الترابط الحيوي بين هذه الأعضاء، وبالتالي أمارة على موت هذا المجتمع. وهؤلاء الذين لا يشعرون بمصاب إخوانهم هم منافقون بحكم هذه الآية، وهذا ما يؤكده ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، ومن سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. إذن على المسلمين أن يكونوا جسدا واحدا، يهتم بعضهم لأمور بعض ويفكرون في حل مشكلات إخوانهم. مستمعين الكرام، يرى الإمام بناء على ما تقدم أن الجملة الأولى من الآية تفيد أن المنافقين هم أولئك الذين ينسحبون من المجتمع الإسلامي وينفصلون عنه نفسيا وروحيا، فلا يعنيهم ما يحصل فيه، فلا أفراحه تفرحهم ولا أحزانهم تضيرهم، بل إنهم يفرحون لمصاب المسلمين وتحزنهم نجاحاتهم. يتحدث الإمام الخامنئي عن أوهام المنافقين من خلال شرحه للآية: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون، حيث تكشف هذه الآية عن وهم كان يقع فيه المنافقون، فقد كانت تسوءهم الحسنة التي تصيب المسلمين، وأما إذا نزلت بهم نازلة سوء فإنهم كانوا يحسبون أن تلك السيئة لم تنلهم، لأنهم أحسنوا التعامل معها بالاحتياط لها ووقاية أنفسهم منها، وأداروا ظهورهم لما ألم بالمسلمين من سوء، تولوا وهم في حالة من الفرح والرضا بالسلامة والأمن مما أصاب غيرهم من المسلمين. فإذا انهزم المسلمون في معركة أو انتهت المعركة من دون أن يغنموا منها شيئا، يبادرون إلى القول إنهم كانوا يفكرون في هذه الساعة، وكانوا يعرفون النتيجة قبل أن تحصل، واستطعنا بذلك وقاية أنفسنا من الوصول إلى ما وصل إليه المسلمون من هزيمة. ويعدد الإمام الخامنئي اشتباهات عدة لأسلوب المنافقين في التفكير، منها الاشتباه الأول أن المنافقين كانوا يحسبون أن الفرار من التكليف وعدم الدخول في ميدان سبيل الله شطارة تفضي إلى الفوز والفلاح، ومن هنا كانوا يعبرون عن ذلك بقولهم: إن احتطنا لأنفسنا ووقينا شر ما أصاب غيرنا. هذا ولكنهم لو فكروا بطريقة صحيحة لاكتشفوا أن منهجهم في التصرف خاطئ وغير صحيح، وبعيد كل البعد عن الكياسة والحكمة، بل هو على الضد من الاحتياط وحسن التدبير، فحسن التدبير والحكمة يقتضيان الخشية من الله. فاعلم أنك إذا تركت العمل بواجبك بتقدير أن ذلك من حسن التدبير، بل هو الحمق بعينه. إذن الخطأ الأول في حسابات المنافقين هو ظنهم أن ترك الواجب تدبير وكياسة، وهو ليس كذلك أبدا. الخطأ الثاني الذي وقع فيه المنافقون هو أنهم غفلوا عن السنن والقوانين التي تحكم العالم، فهم لا يعلمون أن الانكسار الجزئي والمصاب الموريدي الذي يقع لجماعة فكرية لا يعني انهزام المشروع الفكري على المدى الأوسع، ولا يعني توقف مساره، فهم لا يعلمون أنه في حركة الصراع بين جماعتين أو فئتين سوف يكون النجاح والفوز في نهاية المطاف للجماعة التي تحمل فكرا وتتبنى نظرية فكرية وإجماعية، والجماعة التي لا تستند إلى الفكر والخلفية النظرية سوف تهزم في آخر الخط. غير أن حركة الصراع بين هاتين الجماعتين تحتوي على صعود وهبوط واهتزازات طبيعية، والنصر والهزيمة النهائيان لا يقاسان بهذه الاهتزازات، هذه سنة تاريخية. ينتقد الإمام الخامنئي إلى الحديث عن اعتقاد المؤمنين بالقضاء والقدر: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يا أيها النبي، من أجل تقوية روحية المسلمين في مواجهة منهج المنافقين وأسلوبهم في التعاطي مع الوقائع والأحداث، ولإبطال ورفع آثار هذه الدعاية التي يعمل المنافقون على الترويج لها، قل للمسلمين: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإذا كانت الأقدار الإلهية المقدرة لنا تقتضي جرحا، سوف يصيبنا هذا الجرح سواء ذهبنا إلى القتال أو بقينا أحلاس بيوتنا. وقد ورد في سورة النساء أن الموت المكتوب للإنسان سوف يصيبه ولو كان في بروج مشيدة، فإذا كان مقدرا للإنسان أن يموت في الساعة الفلانية فلن تعجز يد الأجل عن الوصول إليه أينما كان. ولكن ليس هذا القدر بالمعنى العامي المتداول بين الناس، بل للقدر معنى أعمق. فالتقدير هنا معناه المحاسبات الدقيقة التي تحكم حركة العالم والأحداث التي تقع فيه. تفسر هذه الآية عادة على هذا النحو، وأنا لا أرى عدم صحة هذا التفسير، ولكن لهذه الآية معنى آخر يخطر في البال، ولا مشكلة في أن يكون للآية وجهان في وقت واحد. وهذا الوجه هو أن الآية تريد أن تقول للمنافقين: أيها المنافقون، اعلموا أنكم مخطئون إذا فرحتم لمصابنا وسررتم لهزيمتنا في معركة أو واقعة من الوقائع، فلا خوف علينا ولا خشية مما يقع لنا أو نتعرض له من آلام، فإن المكتوب والمقدر لأمثالنا من أهل الحق وما هو سنة وقانون، هو أن النصر والفلاح سوف يكونان من نصيبنا في نهاية المطاف. وهذا المعنى ناظر إلى السنة الإلهية التاريخية التي تقضي بانتصار الحق على الباطل، وقد جرت هذه السنة على الأمم السابقة قبل الإسلام والمسلمين. فعندما يتقابل الحق والباطل ويخوضان المواجهة، سوف يكون النصر والفوز من نصيب الحق، وهذه هي سنة هذا العالم، لأن العالم والوجود خلقا على قاعدة الحق، ومسار الطبيعة محكوم لقواعد الحق والحقيقة. ولأجل هذا نجد أن الحق يسير إلى الأمام بشكل دائم، وهذا معنى عام وصحيح. وهذا يعني أن المجتمع الإسلامي سوف يتقدم تحت راية رسول الله، وسوف تكون له الغلبة في هذا الصراع، ولن تفلح محاولاتكم أيها المنافقون أنتم وإخوانكم الكافرون، لن تفلح في إعاقة حركة الإسلام ومنعه من التقدم. فهذا المشروع في مسار تصاعدي سوف يصل إلى مقصده المقدر له. والخلاصة أن ديننا سوف يتقدم، وسوف تصابون بالإحباط عن قريب. وما يؤكد هذا المعنى أي أن المقدر للإسلام والمسلمين هو الفوز والتقدم، هو ورود عبارة لنا في الآية، وذلك أن الخيار الآخر هو أن يستخدم بدل لنا عبارة إلينا. فعبارة لنا تفيد معنى لمصلحتنا، وبالتالي تشير الآية إلى أنه لن يصيب المسلمين إلا ما كتب الله لهم من نجاح، سواء وقف المنافقون إلى جانبهم أو تركوهم وتخلوا عنهم، بل حتى لو عملوا ضدهم فإن المصير المقدر للإسلام والمسلمين هو الفلاح والنجاح. والمؤيد الثاني لهذا المعنى هو عبارة هو مولانا في وصف الله تعالى، فكلمة مولى لها معان عدة، منها الناصر والمعتق والقريب والوارث. والولاية هي علاقة وقرابة بين شخصين تقتضي الإرث في بعض الحالات، وتقتضي العبودية والسلطة في حالات أخرى، وتقتضي القرابة والمحبة في حالات. وهذه الموارد هي مصادق للولاية، وليست هي المعنى الحقيقي للولاية. في معنى قوله تعالى هو مولانا احتمالات عدة، فقد يكون المراد منها أن بيننا وبين الله صلة وثيقة، أو هو ولينا وناصرنا وصاحب السلطة علينا، وجميع هذه المعاني محتملة وصحيحة. وعندما نقول الله مولانا، فهذا لا يعني أنه مولانا في هذا المورد أو في هذه الواقعة فحسب، بل هو مولانا على الدوام وفي كل واقعة ومكان. فالسنن الإلهية حاكمة على حركة الوجود كله، وهي تسير العالم وفق مصلحتنا. تفيد آيات الكتاب الحكيم أن العالم محكوم للحق ويسير وفق مقتضياته، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه السنة في خدمة الذين يسيرون في طريق الحق، أما أولئك الذين يسيرون عكس تيار الحق فلن يستطيعوا مقاومته حتى لو غالبوه فترة من الزمان. والدليل على واقعية هذا الكلام أن إبراهيم وأمثاله ما زالوا موجودين في كل زمان، أما النمرود فقد ذهب وبطل ما كان يسعى إليه، بلى إن بقاء إبراهيم ببقاء فكره وعقيدته. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام لقائنا، موعد جديد في الحلقة القادمة إن شاء الله، حيث سنتحدث عن التوكل على الله. دمتم برعاية الله.